إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الحياة الدنيا تتوالى على الإنسان أنواع وصنوف من الابتلاء والاختبار، فهذه الحياة الدنيا لا تصفو لأحد من الناس، إذ أنها مجبولة على الاختبار والابتلاء وعلى أنواع الأكدار. وقد قال ربنا جل وعلا مبينا للعباد هذه الحقيقة، حقيقة هذه الحياة الدنيا، وأنها ليست دار استقرار للنعيم، ولكنها تهيئة بالاختبار والامتحان للنعيم المقيم في الآخرة لمن استقام واستجاب. يقول ربنا جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. والكبد هو الشدة والتعب والمشقة، والمعنى تحمل المشاق والمتاعب. فهذا الإنسان خلق ليجابها ويواجه هذه الشدائد والآلام التي هي من طبيعة هذه الحياة الدنيا، والتي لا يزال يكابدها وينوء بها ويتفاعل معها إلى آخر لحظة في حياته، ولا فرق في ذلك ووقوعه عليه بين غني أو فقير، وحاكم أو محكوم، وصالح أو غير صالح. فالابتلاء سنة ماضية، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. فالكل يجاهد ويكابد ويتعب، لكن يفترق الناس في هذه المجاهدة والمكابدة ما بين من هو محتسب الثواب عند الله ينتظر فرجه وحسن العقبى والثواب منه جل وعلا، وبين من يكون في هذه الحياة على جانب التسخط على ربه غير صابر ولا محتسب. وقد قال ربنا سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب، عوضه الله عما فاته من الدنيا، هدى في قلبه، وذلك بأن يجعل في قلبه الهدى. فمن صبر واحتسب عوضه الله عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وفي هذا قال الإمام علقمة رحمه الله: قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وإذا كانت هذه هي طبيعة الحياة فإن الله تعالى أرشدنا إلى سفن النجاة فيها وإلى كيفية مواجهة آلامها وكيف نصبر على تلك البلايا وننال بذلك الثواب والأجر من عنده سبحانه. هذه هي حال المؤمن. فقد جاء في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولما كانت هذه هي طبيعة الحياة وهذا ما أرشدنا إليه في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام في الصبر والاحتساب، فلنتأمل أيها الإخوة الكرام في دلالة آيتين كريمتين مما يستعان به على أمور هذه الحياة. آيتان تضمنتا هداية وإرشادا، حيث قال ربنا سبحانه في موضعين من سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وفي الموضع الآخر قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال العلماء: هذا إرشاد من الله سبحانه لعباده المؤمنين، حيث ناداهم: يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء الذي هو أحب نداء عند المؤمن، يخاطب به المؤمن لأنه هو الذي يعتبر ويمتثل أمر ربه جل وعلا، فأرشدهم فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة. استعينوا على طلب الآخرة ومواجهة شدائد الدنيا بالصبر على الفرائض والصلاة، بالصبر والصلاة. أما الصبر فهو معلوم، وهو على ثلاثة أنواع: أن تصبر على الطاعات لتؤديها مهما كانت المشقة في ذلك، وأن تصبر عن المعاصي ألا تنتهكها مهما كان الداعي إليها، وأن تصبر على آلام الدنيا وعلى أقدارها، وأن تعلم أنه مهما أصابك ونزل بك فإنه بقضاء الله وقدره، فتصبر وتحتسب لتنال ثواب الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. استعينوا بالصبر والصلاة. وأما الصلاة فإنها من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. واستعينوا على حوائجكم وعلى أمور هذه الدنيا بالصبر والصلاة. ومن جمع بين الاثنين، الصبر بأنواعه الثلاثة ويدخل فيها كما يقول بعض العلماء الصيام، فإنه نصف الصبر، وهكذا جمع مع الصبر الصلاة فيجعلها مفزعا له في كل ما يحل به، فينثر حاجاته بين يدي ربه ويعرضها على مولاه، وبخاصة في سجوده فإنه سيجد العقبة الحميدة. بالصبر والصلاة فإنه حينئذ سيجد كل خير، وذلك بأنه إذا فزع إلى الصلاة وصف قدميه بين يدي ربه استشعر هذا المقام العظيم من الإخلاص لله سبحانه وحفظ النية ودفع الوساوس ومراعاة الآداب، والاستحضار بأنه يقف بين يدي رب العالمين فيسأله حاجاته كلها، فيسأله حاجاته كلها. وإلى هذا يشير قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وذكر الرزق في هذا المقام إشارة إلى أن أعظم طريق الله هو المصابرة على الصلاة والوصاية بها لمن هم من قرب منك من أهلنا وغيرهم. ويدخل في هذا الاصطبار كما تقدم الصبر على بلايا هذه الحياة ونوائبها بالالتجاء إلى الله تعالى وتقدس. ولنتأمل في هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يستعين على نوائب هذه الدنيا وشدائدها بالصلاة والفزع إليها. فقد ثبت عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر صلى. رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. وفي رواية: كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، بادر إليها، لأنها هي الملتجى، كيف لا، وإليه وفيها اللجوء إلى الله من بيده ملكوت كل شيء تعالى وتقدس. نعم، فالصلاة مستراح الأرواح وأنس النفوس ومعراجها في مواجهة الشدائد والابتلاء والتوقي من الفتن. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال الحافظ ابن بطال الأندلسي رحمه الله: قوله من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه عليه الصلاة والسلام، يعني من يوقظهن للصلاة بالليل. وهذا يدل على أن الصلاة تنجي من شر الفتن ويعتصم بها من المحن. قال: وأخبرنا صلى الله عليه وسلم بذلك أنه حين نزول البلاء ينبغي الفزع إلى الصلاة والدعاء فيرجى كشفه، لقوله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، الآية. وجاء في السيرة أنه عليه الصلاة والسلام كما قال علي رضي الله عنه: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. وجاء أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال: رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي، عليه رداء قد تغطى به، وكانت ليلة برد شديد وخوف عظيم، كما قال الله تعالى عن بعض من أصابهم ذلك: وبلغت القلوب الحناجر. قال حذيفة: فرجعت إليه صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل في شملة يصلي، وكان إذا حزبه أمر صلى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فإنه لما نعي إليه أخوه قثم أخبر بموته وكان في سفر، فاسترجع وتنحى عن الطريق فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. رواه الطبري في تفسيره بإسناد حسن. فالصلاة مفزع المؤمنين وملاذ المحبين وملتجأ الخائفين، إنما يعلم ذلك من بلغ الإيمان في قلبه مبلغه، ومن استقر في قلبه صدق التوكل على ربه وأيقن أن الله سبحانه بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. أيها الإخوة المؤمنون، وإنما يتعرف على الصلاة في حال الفزع والشدائد من تعرف عليها في حال الرخاء، كما جاء في الحديث ما يشير إلى هذا لما قال عليه الصلاة والسلام: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فمن حافظ على الصلاة وهو في حال الرخاء فلا شك أنه سيهدى إليها في حال الشدة. فإن الله سبحانه شكور لعباده. من أقبل عليه ولو يسيرا ضاعف الله له الثواب وأعظم له النوال. ولذا كان حريا بالمؤمن أن يستحضر هذا الأمر وأن يكون على علم به ومبادرة إليه. وتأملوا رحمكم الله ما يشير إلى أنه ينبغي للمؤمن أن يجعل لنفسه منهاجا في قربه من ربه تعالى بالصلاة، لأن هذا الأمر كرامة من الله، وإنما يستحقها من رفع بها رأسه وأكرم بها نفسه بأن كان مبادرا إليها. أما من كان سبيله الإعراض والتغاضي والتساهل والتناسي فإنها شاقة عليه ولا يهدى إليها في حال حاجته. ولذا قال الله تعالى في تمام الآية: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أي مشقتها مشقة ثقيلة. هذه الصلاة وهذه الوصية الربانية ثقيلة على أنفس أكثر الناس، إلا على الخاشعين الخاضعين لطاعته سبحانه، الخائفين سطوته، المصدقين بوعده ووعيده. فحري بالمؤمن أن يكون على علم بذلك، وأن يستحضر أن أهم ما يفزع إليه في لحظات شدته وعظيم بلائه مبادرته إلى الصلاة. وأعظم الناس حظا في ذلك من كانوا متبعين لمحافظتهم على الفرائض بالنوافل، وهذا ما يشير إليه الحديث القدسي، وهو قول ربنا سبحانه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه وصية ربنا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وتكررت في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالله سبحانه مع الصابرين المصلين بعونه وتأييده وبتيسيره للأمور وبفرجه العاجل في حال ما إذا ألمت بهم المصائب وأحدقت بهم الخطوب. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. الاستعانة بالصبر على أمور الدنيا والآخرة لا إشكال فيها، يعني معلوم من الكتاب والسنة فضيلة الصبر وما يعقبه للمؤمن المحتسب عند ربه. قال: وأما نتيجة الاستعانة بالصلاة فقد أشار لها تعالى في آيات من كتابه، فذكر أن من نتائج الاستعانة بها بالصلاة النهي عما لا يليق، وذلك في قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويعني بذلك أن صاحب الصلاة يكون منكفا عما لا يليق مما نهت عنه الشريعة ونزهت عنه الأخلاق الرفيعة. قال رحمه الله: ومن نتائجها أنها تجلب الرزق، وذلك في قوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ولذا كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وإيضاح ذلك أن العبد إذا قام بين يدي ربه يناجيه ويتلو كتابه هان عليه كل ما في الدنيا رغبة فيما عند الله ورهبة منه، فيتباعد عن كل ما لا يرضي الله فيرزقه الله ويهديه. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فلتكن هذه الوصية الربانية على علم من كل واحد منا، وأن تكون وصية منا للآخرين، فنعم المجتمع مجتمع يتواصى أهله بالصلاة، ونعم المجتمع مجتمع يتبادر أهله إلى الصلاة فيما يحزبهم من الأمور ويضيق عليهم من الأحوال. وهذه الدنيا لا يسلم فيها من مثل هذه التقلبات الحياتية في المعايش وغيرها من أمور الناس، فلا أعظم من مفزع في هذه الأمور إلى مثل الصلاة، فإن الله سبحانه قد وعد على ما سمعتم ووعده الحق. ألا وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم وكل يوم كثرة الصلاة على نبي الهدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فقد أمرنا الله بذلك بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته وأيها بالمؤمنين من بريته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وكل بي ملكا يبلغني عن أمتي السلام. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ولا إمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم احفظ علينا في بلادنا الأمن والاستقرار ونعمة الإيمان والأمن يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اهدهم للحسنى وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم وأصلح أحوالنا وأحوالهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.